أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في الفن الأول وهو علم المعاني، وذكرنا بشكل سريع، يعني أعاد بشكل سريع، أن قدم المعاني والبيان على البديع لأنهما أركان البلاغة، والبديع هو تابع للبلاغة. وقدم المعاني على البيان، بيّن الشارح، لأنه بمنزلة الجزء من الكل، أو بمنزلة المفرد من المركب. وذكرنا أنه قال بمنزلة ولم يكن مفردا من المركب، جزءا من الكل، عليكم السلام ورحمة الله، ولم يكن جزءا من الكل. يقول لأن مرجع علم المعاني، والمراد من المرجع الثمرة والفائدة، لا المرجع بالمعنى الذي تقدم، وهو ما يجب تحقيقه وتحصيله لإمكان تحقق الشيء الآخر. لا، المراد من المرجع في المقام يعني الفائدة والثمرة. فمرجع علم المعاني، ثمرة علم المعاني، ملحوظة معتبرة في مرجع البيان، في ثمرة البيان. فإن ثمرة البيان وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، طرق متعددة في الوضوح والخفاء، فهذه الثمرة لا يعتد بها ما لم يكن المعنى الذي يورد بطرق متعددة مطابقا لمقتضى الحال. فثمرة علم المعاني ملحوظة معتبرة في ثمرة علم البيان، بمعنى أن علم البيان ثمرته لا يعتد بها ولا يؤخذ بها إلا إذا كانت مشتملة على من؟ على ثمرة علم المعاني. فبهذا اللحاظ أصبح المعاني بمنزلة المفرد وليس مفردا، لأن البيان ليس مركبا من المعاني وشيء زائد. البيان مركب من جزئين، من مفردين، واحد منهم المعاني وشيء آخر، لا، وإنما البيان هو علم كما سيأتي، يعني ملكة. هذه الملكة يقتدر بها على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. نعم، هذا الإيراد اللي هي الثمرة والفائدة، هذه تتوقف على ثمرة علم المعاني. فبهذا اللحاظ أصبح علم المعاني بمنزلة المفرد منين؟ من علم البيان. والمفرد يقدم مقدم طبعا، فيقدم وضعا ليناسب الوضع الطبع، فكذلك ما كان بمنزلتهما. هذا اللي يتقدم. خلنا نقرأ هذا المقدار، بعد ذلك يتحول إلى التعريف. قدمه على البيان لكونه منه، لكون المعاني من البيان بمنزلة المفرد من المركب. هاي من يقولون ابتدائية، لكن ابتدائية اتصالية، مو ابتداء غاية. من ابتدائية اتصالية وليست ابتداء غاية، لأن ابتداء الغاية أن يكون ما بعده، ما بعد من اللي هو مجرور من، أن يكون مبدأ لما قبله، مبدأ لما قبل حرف من. فمثلا يقال سافرت من النجف، فمجرور من الذي بعد من هو مبدأ للسفر، أول السفر، لذا يقال مبدأ الغاية، ابتداء الغاية. واضح إن شاء الله؟ فهاي من ابتدائية، لكن لا لابتداء الغاية، بمعنى ليس ما بعدها مجرورها هو ابتداء لما قبلها. ليش؟ لأن ما بعدها منه، لكونه منه. منين منه؟ من البيان. فليس البيان ابتداء المعاني، مو هذا اللي يريد يقوله، وإنما هذه ابتدائية اتصالية، بمعنى أن ما قبلها متصل بما بعدها. البيان، عليكم السلام سيد، البيان المعاني متصل بالبيان، المعاني متصل بالبيان. كيفية الاتصال؟ بأن ثمرة البيان متوقفة على ثمرة المعاني. هذا المعنى يذكرونه عندما يتعرضون اللي هو ذاكر الزمخشري هذا، وبعد ذلك البعض يعني ذكره من بعد أو تابعه في ذلك، وإلا هو أيضا من معاني من، لم يتقدم في النحو من معاني من أنها اتصالية، ماكو هذا المعنى، لكن هذا تعرضوا له شرحا لقول النبي صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أنت مني يعني شنو؟ أنت جزء، أنت ابتدائي. فلما اجوا لمعاني من وجدوا معاني من صعوبة التطبيق على هذا الحديث، فقالوا اتصالية، بأن أمير المؤمنين عليه السلام متصل بالنبي. هسه شنو نوع الاتصال؟ تفسير الاتصال كل بحسبه. هنا الاتصال اللي عندنا شنو؟ اتصال ثمرة، أن ثمرة علم البيان أو ثمرة علم المعاني متصلة بثمرة علم البيان، لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب. لماذا بمنزلة؟ هذا تعليل، لأنه تعليل المن، تعليل المنزلة، وليس جزءا حقيقيا وليس مفردا حقيقيا من البيان، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني. فيتضح أن المراد من المرجع الفائدة والثمرة، فائدة علم المعاني، ثمرة علم المعاني، الغاية من علم المعاني ما شئت فعبر، هي مطابقة مقتضى الحال كما سيأتي مأخوذة في تعريفه. كما تؤخذ الغاية في كثير من التعاريف، تؤخذ الغاية صحيح؟ علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ. شنو غاية علم المنطق؟ عصمة الذهن عن الخطأ. آلة قانونية تعصم مراعاتها اللسان عن اللحن في الكلام. شنو الغاية من علم النحو؟ هو صون اللسان عن اللحن، وهكذا. فعلم راح يجينا في أخذ فيه مقتضى الحال، فمطابق لمقتضى الحال هي ثمرة وفائدة وغاية علم المعاني. فالمراد من المرجع الفائدة والغاية، للمراد من المرجع هو المعنى الذي تقدم عليكم السلام ورحمة الله، المعنى الذي تقدم سابقا. وهو شنو المعنى المرجع الذي تقدم سابقا؟ وذلك الأمر الواجب تحققه، الواجب حصوله لإمكان حصول شيء آخر. هذا المرجع بالمعنى المتقدم لا يصلح أن يراد هنا. السبب الأول لا يصلح أن يراد هنا لأنه لا، كما نبه على ذلك الشيخ المظفر رحمة الله على روحه، أن كل من يحصل العلم يحصل الغاية. قد يكون عالم بالنحو لكن يخطأ بمن؟ بالألفاظ. قد يكون عالم بالمنطق لكن يخطأ بمن؟ بالنتائج. قد يكون عالم بالمعاني لكن لا يراعي مقتضيات الأحوال، لا يراعي المطابقة. فليس كل من حصل العلم حصل الغاية، لا، ممكن أن يكون عالما لكن الغاية ما حصلت عنده. واضح إن شاء الله؟ فلذا لا يمكن أن يكون مرجع المعاني اللي هو راح يصير رعاية مطابقة أو رعاية المطابقة، لا تصلح أن تكون مرجعا لعلم المعاني، بمعنى هو ذلك الأمر الذي إذا تحقق تحقق علم المعاني. لا، تحقق علم المعاني حاصل، فالإنسان يقال عنه عالم بالمعاني لكن ما عنده رعاية للمطابقة. أما لو قلنا المرجع بالمعنى المتقدم، يلزمه أنه لا يسمى هذا عالما بالمعاني إلا إذا راعى. شوف شو يقول، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال مرجع علم المعاني. لأن رعاية مقتضى الحال مرجع علم المعاني، يعني شنو؟ هو الأمر الواجب تحققه الرعاية للمطابقة حتى إمكانا يتحقق علم المعاني. وهذا واضح الفساد، لأن علم المعاني يتحقق والرعاية غير متحققة، يمكن التفكيك بينهما. فيقال الإنسان عالم بالعلم المعاني لكن ما عنده رعاية، عالم بعلم النحو لكن ما عنده صون اللسان، عالم بعلم المنطق لكن نتائجه خطأ. هذا ممكن التفكيك بينهما. هذا الأمر الأول اللي هو شنو، يدل على أن المراد من المرجع هذا، أو هو أمر واحد، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني. طبعا ها نفس الكلام، ذكر الضمير مع أن الرعاية مؤنث، لأنه تقدم إذا وقع الضمير بين مرجعه وخبره جاز مطابقة أي منهما، وكان المرجع والخبر مختلفان جاز مطابقة أي منهما، ومطابقة الخبر أرجح عند البعض كما عليه الشارع. وهو مرجع فائدة علم المعاني، لأن رعاية المطابقة التي هي المرجع معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر، معتبرة لا على نحو الجزئية، وإنما معتبرة على نحو الشرطية، فإن الشرط خارج عن الشيء، مو داخل في حقيقته، مو جزء من المشروط. الشرط خارج عن المشروط، مو جزء من المشروط، فمعتبرة وإن كانت مطلقة لكن يريد الاعتبار على نحو الشرطية لا على نحو الجزئية، بمعنى أن ثمرة علم المعاني شرط في الاعتداد بثمرة علم البيان. العبارة النهائية وين هو؟ خلينا بها فواصل. لأن رعاية المطابقة التي هي مرجع علم البيان معتبرة على نحو الشرطية، التي هي مرجع علم المعاني معتبرة على نحو الشرطية في علم البيان مع زيادة شيء آخر. ما هو الشيء الآخر الملاحظ في علم البيان؟ هو إيراد المعنى الواحد. فالبيان ثمرته إيراد مع مطابقتين، إيراد من دون مطابقة لا يعتد بهذه الثمرة، مع زيادة شيء آخر ملحوظ في علم البيان وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. فإيراد المعنى الواحد أي معنى؟ المعنى الذي طابق مقتضى الحال، المعنى الذي احترز عنه بماذا؟ عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا المعنى إذا أوردناه بطرق مختلفة تحققت ثمرة البيان. ثم قال وهو علمون. الآن المصنف يتعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى هي تعريف علم المعاني، ما هو المراد من علم المعاني، والمسألة الثانية حصر وذكر أبواب هذا العلم. تعريف علم المعاني المسألة الأولى، المسألة الثانية هي حصر وذكر أبواب هذا العلم إجمالا. هذا العلم بكم باب؟ كما سيأتينا منحصر بثمانية أبواب. بيان كيف انحصر علم المعاني بثمانية أبواب سيأتينا إن شاء الله في المطلب الآتي الذي هو تحت عنوان وقوله وينحصر في ثمانية أبواب. أحوال الإسناد، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، سيأتي إلى آخر الأبواب الثمانية. فتعريف وبيان انحصار وذكر إجمالي إلمن لأبواب العلم، علم المعاني الأبواب الثمانية. أما التعريف فعرفه المصنف بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. إحنا نبين مفردات التعريف وبتطبيق العبارات وبعض الملاحظات بعض الاعتراضات وردهن يصير أفضل، لأنه الكلام وإن كان طويلا لكن ما بأكثر من القراءة وتطبيق يعني ذكر الملاحظات البي. بيان مفردات التعريف أن المراد من العلم، يذكرون أن تعريف أو عناوين العلوم، عناوين العلوم علم المنطق، علم النحو، علم الفقه، علم الطب، علم الجغرافيا، علم البلاغة، علم المعاني، هاي عناوين العلوم. هذه العلوم أو علم المعاني هذا اختلفوا فيه على كم معنى؟ على خمسة معاني. اختلفوا بأن المراد من عناوين العلوم علم المعاني، علم المنطق، علم الفقه، اختلفوا فيه على خمسة معاني. إما أن يراد منه الملكة، علم المنطق يعني الحاصل على الملكة، هذا يسمى عالما بالمنطق. إما أن يراد منه إدراك مسائل العلم، إدراك مسائل العلم يعني أدرك مسائل العلم عن دليل، فهذا يسمونه عالم بمن؟ عالم بالمنطق، وهذا هو علم المنطق. أو المعنى الثالث هو نفس مسائل العلم مو إدراكه، لا هاي مسائل العلم وين مدونة، هذا هو العلم، هذا هو العلم. وكل من الإدراك والمسائل على قسمين، منهم من يقول إدراك كل المسائل، ومنهم من يقول إدراك القدر المعتد الذي به تحصل فائدة العلم. فمو إدراك كل مسائل علم النحو، وإنما إدراك القدر المعتد به الذي بسببه تحصل عصمة اللسان عن اللحن، هذا القدر المعتد به هو إدراكه هو علم النحو. ونفس الكلام في نفس المسائل والأصول، نفس مسائل العلم وأصول العلم وكليات العلم، إما أن يراد كل الكليات كل الأصول كل المسائل، أو يراد القدر المعتد به الذي تحصل به فائدة وغاية العلم. اختلفوا على خمسة معاني، هسه البعض يبين ثلاثة على نحو الإجمال، اللي هي الملكة وإدراك المسائل ونفس المسائل. الشارح هنا تعرض إلى معنيين، قال يمكن أن يراد منه معنيين، وإن كان ماكو مانع أن يراد المعاني الثلاث. فعلم المعاني إما هو الملكة وإما هو نفس مسائله، نفس المسائل التي تذكر، وإما إدراك تلك المسائل عن دليل. فأدركنا أن هذه المسألة، والمراد من المسألة بالمناسبة هي إثبات المحمول للموضوع بدليل. عندما يقولون العلم عبارة عن مسائله، ليش مسائله؟ إثبات المحمول للموضوع بدليل. فمثلا مثال التدريس اللي هو يعني الأمثلة التدريسية غالبا على من الصير لأنها سهلة، على من يمثلون؟ على علم النحو. مثل زيد، يا اللي يجي يمثل بزيد المسكين. هسا علم النحو هو أسهل العلوم في التمثيل. فمثلا إذا جئنا الفاعل مرفوع، هاي مسألة ومو مسألة، مسألة قضية، مسألة الفاعل مرفوع، هاي وين تبحث الفاعل مرفوع في علم النحو؟ فالمراد إثبات الرفع للفاعل، إثبات الرفع للفاعل بدليل. ما هو الدليل؟ قال العرب أو قالت العرب، صحيح؟ فإذا أدلة النحو من هو؟ شواهده اللي هي وارد عن العرب. المفعول منصوب، المفعول منصوب، ما هو الدليل؟ قال فلان. ال 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 الكلمة معربة ومبنية إلى آخره من هذه المسائل. فمسائل العلم هي عبارة عن موضوعات ومحمولات، وإثبات المحمول للموضوع بدليل، هذا ثبتت المسألة أنها من مسائل العلم. ثم الباء الشيء بالشيء يذكر من باب الفائدة لأنها عامة في كل شيء، كل ما له دخل. إذن إيش عندي أنا؟ عندي طرفين، صحيح؟ كل مسألة من مسائل أي علم من العلوم عندي طرفين، موضوع ومحمول، وإثبات المحمول لهذا الموضوع بدليل. كل طرف من هذه الأطراف قبل التصديق بثبوت هذا إلى هذا، ماذا نحتاج؟ إلى تصور الطرفين، لأنه لا يمكن التصديق بأن الثاني ثابت للأول وإن كان الدليل موجود، لأن أنا أصلاً الفاعل ما أعرفه شنو، ومرفوع ما أعرفه شنو. فأنت من تقول للفاعل مرفوع بدليل قال رؤبة، أقول لك يا ابن هو الفاعل ما هو والمرفوع ما هو، واضح؟ فكل ما له دخل. لذا ماذا يشرعون في أول شيء، أول مسألة ماذا يشرعون؟ في شرح المفاهيم، في تعريف المواضيع. الفاعل رأسا مباشرة شو يقول؟ هو الاسم المرفوع الذي جاء بعد كذا، المبتدأ والخبر، المبتدأ هو الاسم الذي كذا وكذا، المفعول المطلق وهو كذا وكذا. لماذا يشرع في تعريف الموضوعات والمحمولات؟ لأن التصديق بالثبوت متوقف على يمن؟ على هذه التصورات. هاي التصورات أو كل ما له دخل، كل ما له دخل بفهم الأطراف وإدراك الأطراف يعبر عنه بالمبادئ التصورية للمسألة. كل ما له دخل في تصور الأطراف يعبرون عنه بالمبادئ التصورية للمسألة. أي مسألة؟ مسألة التقليد واجب. ما هو التقليد؟ هو العمل استنادا إلى كذا. إذن هذا مبدأ تصور المن لمسألة التقليد واجب. ما هو الوجوب؟ هو أحد الأحكام الخمسة التي معناه الإلزام ولا يجوز ترك مثلا. هذا مبدأ تصور المسألة. وكل ما له دخالة في التصديق بثبوت المحمول للموضوع يعبر عنها بالمبادئ التصديقية للمسألة. فكل مسألة من مسائل العلوم تحتاج المن إلى مبادئ تصورية وإلى مبادئ تصديقية. المبادئ التصورية هي تلك الأمور التي تساعد على تصور أطراف المسألة. المبادئ التصديقية هي كل ما له دخالة، أو الأمور التي تساعد، ما شئت فعبر، كل ما له دخالة في التصديق بهذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ فعلم قلنا إما هي ملكة وإما هي نفس المسائل، يصلح أن يكون علم المعاني نفس مسائل التي مدونة فيه التي سيأتي. كل مسائل المدونة هي نفس المسائل، هو علم المعاني، ويصلح أن يكون المراد منه الإدراك، إدراك هذه المسائل، والعلم بهذه المسائل هو علم المعاني، يصلح المعاني الثلاثة. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا علم يعرف أو تعرف به. المراد من المعرفة هي إدراك الجزئيات، لأنهم تقريبا متأخرا فرقوا بين العلم وبين المعرفة. العلم هي التي تتعلق بالكليات، فتصور الكلي أو التصديق بوجود الكلي هذا يعبر عنه علم. فكل ما يرتبط بالكلي تصورا أو تصديقا يسمى علما، وكل ما يتعلق بالجزئي تصورا أو تصديقا يسمى معرفة. لذا يقولون عرفت الله ولم يقولوا علمت الله، مع معرفة الله ولم يقولوا العلم بالله، لأن الذات المقدسة جزئي حقيقي أو لا؟ الذات المقدسة جزئي حقيقي، فإذا كان جزئيا حقيقيا كل ما يتعلق في التصديق بوجوده يعبر عنه بماذا؟ بالمعرفة، يعبر عنه بالمعرفة. فعبر بالمعرفة، نعم.
نقول الله تعالى جزئي حقيقي ونقول إن ذات الله بسيطة،
مع فضل نفس الشيء، جزئي حقيقي غير مركب، جزئي بسيط.
فلا توصل بالجزئية والكلية ذات الله.
ليش؟
يعني إذا وصفتها بالجزئية أنت أحطت بها.
شلون أحطت بها؟
باعتبارنا جبت صف إن هذه ذات جزئية.
فأنت من تصفه بأنه عالم أحطته عندما تصفه بأنه موجود أحطته؟
لا،
إحنا إنما وصفناه بالجزئية لأن الكلية يلزم منها لازم فاسد، يعني يلزم منها التعدد، كلي له أفراد كثيرة
والجزئي
ليس له إلا فرد واحد، ليس له إلا فرد واحد. جزئي أحسن، أنت جزئي حقيقي ولا كم فرد إليك؟ واحد. شنو منظور بلحظة؟ يعني لفظ الله جزئي حقيقي وذاته؟ الله حقيقة من الحقائق ولا؟ فهذه الحقيقة كلية وجزئية؟
ما معنى؟
هاي شيء؟ لا، جزئي، جزئي، جزئي حقيقي. وصفه لا يستلزم الإحاطة به، لأن وصفه الإحاطة به يعني معرفة كنه هذا الجزئي، هو جزء جزئي، لكن شنو هاي حقيقة الجزئي؟ ما هو؟ ما معلوم. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، ما معلوم. أما هو جزئي أو جزء جزئي، لأنه لا يصدق إلا عليه، إلا على الذات المقدسة. زين، فتعرف علم تعرف به، عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم، لإشارة لما ذكرنا من أن المعرفة تتعلق بالجزئيات والعلم يتعلق بمن؟ بالكليات. هذا أحد الفروق التي ذكروها بين العلم والمعرفة. ذكروا فرقا آخر، أن المعرفة إما أن تكون مسبوقة بعدم أو فاصل بينها وبين معرفة سابقة العدم. فالإنسان إذا كان جاهلا بشيء ثم حصلت له الصورة، شو يقولون؟ عرفة، لأنه مسبوق بماذا؟ مسبوق بجهل. أو حصلت له صورة أدركه ثم غابت هذه الصورة ثم أدركه مرة أخرى، شو يقولون؟ أيضا عرفة. لماذا؟ لأنه تخلل العدم بين المعرفتين، تخلل العدم بين المعرفتين. أما إذا لم يكن مسبوقا بعدم يسمى علم، لذا يقولون علم الله ولا يقولون معرفة الله. علم الله، الله ماذا يقولون؟ الله عالم، ولا يقولوا الله عارفون، لأن المعرفة تكون مسبوقة بمن؟ مسبوقة بعدم، مسبوقة بعدم الإدراك. هاي من الفروقات اللي ذكرون. هسه هاي تامة متامة، شيء آخر واحد لا يبني عليها عقيدته. العقائد شيء والاصطلاحات المتداولة شيء آخر. فالعقائد ينبغي الإنسان لا يعتقد بشيء إلا أن يكون بدليل واضح، مو بناء على ما يذكرونه البلاغة أو النحاة أو الفلاسفة أو لا كل واحد عقيدته ينبغي أن تؤخذ بدليل. زين، أحوال علم يعرف به، أحوال اللفظ العربي، أحوال اللفظ العربي، أحوال اللفظ. ذكروا أن اللفظ أحوال كثيرة، كيفيات كثيرة. هذه الأحوال التي يعنى بها علم المعاني ليست أحوال اللفظ مطلقا، وإنما قيد هذه الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. هذا قيد احترازي يحترز به عن أحوال اللفظ التي لا دخالة لها في علم المعاني، من قبيل الرفع، الرفع حال من أحوال اللفظ ولا؟ من قبيل الإعراب بتمامه سواء كان رفعا أو أخواته، من قبيل الإعلال، من قبيل الإدغام، من قبيل ما شئت فعبر، من قبيل أنه مهموز، من قبيل أنه مقصور، من إلى آخره. فهذه من أحوال اللفظ لكن غير داخلة في علم المعاني. لماذا؟ لأن هذه الأحوال لا يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، لا يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. زين،
الأحوال الأولى غير الحال مقتضى الحال.
الأحوال أي كيفيات اللفظ يعني، قصدي مو الحال اللي يتقدم عندنا. الحال هو الأمر الداعي إلى المتكلم أن يولد في كلامه خصوصية، ذاك الأمر الداعي في السامع الذي دعا المتكلم أن يورد. هاي يريد نفس الألفاظ لها أحوال، لها كيفيات، لها صفات. عبر صفات الألفاظ، صفات كيفيات أحوال الألفاظ. فما عدي لفظ دعاني أن أورد في كلامي، لا، السامع حال المخاطب دعاني إلى أن أورد في كلامي، فذاك الحال صفة للمخاطب، صفة للسامع، هذا الحال صفة لللفظ. نقرأ، وهذا هو يعني مداخلات، فبالقراءة أصير أفضل حتى نستثمر الوقت. وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، على إدراكات جزئية يقتدر بها على إدراكات جزئية. هاي من عرفنا إدراكات جزئية؟ لما سيأتي من قوله ملكة يعرف بها، علم يعرف به. فلما عبر بالمعرفة قلنا أن هذه الملكة متعلقة بماذا؟ بإدراكات جزئية لا إدراكات كلية. هذا واحد، وصف الإدراكات بأنها جزئية. نعم، أي لا، علم المعاني هو علم يعرف به. فشن المراد من العلم؟ أي لفظ العلمي، لا مو علم المعاني بتمامه. مراد من لفظ العلم شنو؟ الوارد في عناوين العلوم، علم المنطق، علم المعاني. قلنا هذا إنهم خمس اصطلاحات بي، واحد منهن الملكة، وسيأتي المعنى الثاني اللي هو الشارح ارتضى أحد معنيين. إدراكات جزئية، طبعا الإدراكات بمعنى التصورات، وصف الإدراكات التصورات بأنها جزئية. هذا الذي يعبر عنه وصف الشيء بلحاظ متعلقه، وصف الشيء بلحاظ متعلقه. فالإدراك لا يوصف بأنه جزئي أو كلي، وإنما من الذي يوصف؟ المدرك، الإنسان الذي تصورته كلي فهو مدرك، الإنسان الذي أدركته وزيد الذي أدركته. فالإنسان وزيد هي التي توصف بالكلية والجزئية، وهي مدركات وليست إدراكات. لكن لا مانع من ذلك، لأنه عندهم وموجود في الكلام أن يوصف الشيء بلحاظ متعلقه، فإدراكات جزئية. ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة، ويجوز يعني يمكن، جواز بمعنى الإمكان، ويمكن أن يراد من لفظ العلم لا الملكة، وإنما معناه الآخر وهو نفس الأصول. واضحة؟ نفس الأصول والقواعد، يعني نفس المسائل كما ذكرنا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث إدراك المسائل، مو نفس المسائل وإنما إدراك المسائل. هذا المعنى الثالث علما لتفسير ألفاظ العلم الواردة في عناوين العلوم. زين، ويمكن نعم، نفس المسائل والأصول،
فترك الإدراك
أي لم يتعرض للإدراك. المعنى الثالث معناه إمكان يراد منه، أن المراد من هسه راح نجي إحنا نذكر هندل اللي بالكم كله نذكره. اولا البعض مثل صاحب التجريد يقول الشارح لم يتعرض الى المعنى الثالث، لانه يصير اكو خلل واضح في التعريف. شنو علم المعاني؟ هو علم، يعني شنو علم؟ يعني ادراك يعرف به. شنو يعرف؟ يدرك، لكن ادراك جزئيات. فراح يصير هو ادراك يدرك به الجزئيات. هذا المعنى مو واضح، مو شنو إدراك يدرك به؟ علم يعرف به. المعرفة شنو هو؟ إدراك الجزئيات. فسر للعلم ما هو؟ إدراك. أنت مو راح تفسر إدراك المسائل، فراح يصير العلم إدراك يدرك به الجزئيات. هذا مو واضح، شنو إدراك يدرك به؟ هذا لا محصل له، فيصير واحد من الإدراكين لا فائدة فيه. إدراك يدرك به هو واضح، الإدراك شنو معنى؟ إدراك تصور. فهذا الذي جعل الشارح لم يتعرض علما إلى المعنى الثالث، وعبر ماذا؟ إما أن يكون ملكة، فشيل لفظ العلم جيب ملكة، شو تقول؟ ملكة، والملكة المراد منها الاقتدار كما تقدم في تعريف فصاحة الكلام والمتكلم، ملكة يقتدر بها على إدراكات، يعرف ملكة، يعرف ملكة، يدرك بها، يدرك بواسطتها جزئيات، هذا ماكو مانع. فمو العلم الإدراك، وإنما العلم هو ذلك الملكة التي تعطي سببا وتكون سببا علما للإدراك، هذا المعنى محصل. أو تقول نفس المسائل، المسائل والأصول التي بسببها قواعد كلية، يدرك جزئيات، يدرك جزئيات. فكل من المعنيين الذي ذكرهما الشارح يكون لتعريف علم المعاني محصل، أما إذا عرفه بالمعنى الثالث للفظ العلم راح يصير إدراك يدرك به، وهذا لا معنى له. هذا لعل، يقول لعل هذا ما دعا الشارح إلى الإعراض عن المعنى الثالث، وإلا المعاني الثلاثة اللي هي تنحل إلى خمسة، هذا مما لا إشكال فيه يذكرونه أنها تفسير للفظ العلم الوارد في عناوين العلوم. زين، هذا واحد. ويجوز أن يريد المصنف به بلفظ العلم نفس الأصول والقواعد المعلومة، فراح يكون العلم اللي هو مصدر المراد منه ما هو؟ المعلوم، الأصول المعلومة، نفس الأصول المعلومة، فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فعلم المعاني هو المعلوم، نفس الأصول والقواعد المعلومة، فالمراد من العلم مو المعنى المصدري، وإنما المراد منه المعلوم. هاي اثنين. ثلاثة، قد يعترض على هذا البيان من أن لفظ العلم مشترك لفظي وما مشترك لفظي. لفظ العلم مشترك لفظ الآن وما مشترك، مشترك في ثلاثة معاني لا أقل، هو ذكر وين مشترك؟ في معنيين. فاستعمال الألفاظ المشتركة في التعاريف إيش به؟ معيب. إذا مع عدم القرينة ممنوع، وإذا مع القرينة معيب. واضحة؟ استعمال الألفاظ المشتركة، القدر المتيقن منه، حتى لا ندخل في نزاع، القدر المتيقن من استعمال الألفاظ المشتركة في التعاريف شنو؟ معيب. فهنا أنا راح يعاب على المصنف، كيف استعملت لفظ العلم الذي يمكن أن يراد منه الملكة ويراد منه الأصول والقواعد المعلومة؟ فهذا استعمال اللفظ المشترك وهو معيب عند أهل النظر. الجواب أن استعمال لفظ المشترك يكون معيبا إذا كان لا يصح إرادة كل معانيه، لا يصح إرادة كل معانيه. أما إذا أرى مثلا أسمو ليش كل معاني معنيه، أما إذا صح إرادة كل من المعنيين فلا إعابة في ذلك، فلا يسبب عيبا في استعماله. وفي المقام يصح أن يراد الملكة، يصح أن يراد نفس القواعد والأصول، بخلاف ما لو كان لفظا مشتركا مثل العين. العين من تجيبها تعريف للماء النابعة يمكن أن يراد منها الباصرة، فهذا يصير معيب. ليش؟ لأن المعنى الثاني للفظ عين لا يصح أن يرد في هذا التعريف. هنا لفظ العلم وإن كان مشتركا لفظيا، لكن يصح أن يراد منه كل معنى يقصد. إذا قصدت الملكة فالمعنى صحيح، إذا قصدت الأصول فالمعنى صحيح. ثم قال والاستعماله بل
ينبغي.
أنا ما ببالي عبارة الشيخ المظفر بالضبط، اللي ببالي مرتكز بذهني هسه هذا، ما أن استعمال الألفاظ المشتركة مع القرينة معيب، من دون القرينة لا يصح، لا يجوز، مو معيب، لا يجوز أصلا.
مع القرينة ينبغي،
مع القرينة معيب مو ينبغي.
هو المعيب نفسه اللي لا يجوز استعماله.
لا المعيب يعني ما أدري، هسه قلت لك هاي العبارة هيك بذهني هسه صحيحة، أتذكر ذاكرة الشيخ المظفر في المنطق، فواحد يراجح ما متأكد منه. لهذا أنا قلت القدر المتيقن بعيدا عن النزاعات، القدر المتيقن استعمال اللفظ المشترك شنو؟ معيب. وأنا حتى أنا ماكو قرينة، أكو قرينة تبين مراد ملكة وقرينة تبين مراد نفس المسائل. ماكو
مراد بباء
يعني ليش؟ شلون؟
والعلم احنا قلنا ثلاث
معاني. اي
المراد هنا احد معنيين
فعلى ذن المعنيين يصير استعمل لفظا مشتركا. على ذن المعنيين يصير استعمل لفظا مشتركا. على انه على المعنى الثالث يصير بس يصير تسامح، يصير شنو ادراك يدرك به. والا الفاظ العلوم ماخوذه فيها. اي لا معرف، ليش؟ المعرف علم المعاني. عرف لي علم المعاني. علم المعاني ما ادري شنو، علم يعرف به فوقع معرفا. التعريف هو المعرف، هذا تعريف، التعريف يعني معرف. زين، ثم قال ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات قال المصنف تعرف به أحوال اللفظ العربي، أي راح يصير المعنى هو علم يستنبط منه ملكة يستنبط منها إدراكات جزئية. منو هاي الإدراكات الجزئية؟ فسر لي إياها. إدراكات جزئية عامة. إدراكات جزئية ماذا؟ إدراكات جزئية تصورات جزئية، ما هي؟ فسرها. وهي يعني الإدراكات الجزئية معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة. معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة. أي أحوال؟ التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال. فإن زيدا قائم، هذا حال هذا اللفظ ماذا؟ حاله مؤكد صحيح، حاله تأكيد، هذا حال تأكيد. فهذا الحال أن اللفظ مؤكد، علم المعاني هو عبارة عن الملكة التي يقتدر بها على أن هذا اللفظ مناسب المن للمنكر، مناسبا للمنكر. هذا المعنى اللي يريده. هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، هي الأحوال التي يطابق بها مقتضى الكلام، بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. هاي بمعنى جواب عن سؤال مقدر، عن اعتراض مقدر على الشارح على بيان المصنف، حتى على المصنف. عندما تقول أن علم المعاني علم يعرف به الجزئيات، نجي نسألك نقول لك هاي المعرفة معرفة لا يخلو، إما أن تكون لكل الجزئيات وإما أن تكون لبعض الجزئيات. فإن قلت هي معرفة لكل الجزئيات هذا واضح الفساد، لأن الجزئيات متناهية وغير متناهية، وما ممكن واحد يحيط باللا متناهي. هو متناهي، يحيط باللا متناهي، واضح الفساد. هذا واحد، فإذا لا يمكن إرادة كل الجزئيات. اثنين، تريد البعض، بعض الجزئيات مو كل الجزئيات، بعض الإدراكات الجزئية. سؤال نقول لك هاي الإدراكات البعض معينة وغير معينة، لا يخلو، إما أن تكون غير معينة وإما أن تكون معينة. فإن كانت غير معينة كانت مجهولة، كانت مجهولة، فشو راح يصير؟ علم يدرك به هو، هي أصلا هاي مجهولة. إذا كانت بعضا غير معين، من اللي أدركها؟ ما أدري، لأنك تريد بعض الإدراكات التي يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. من هذا البعض؟ ما أدري. فشو راح تدرك شيء لا تعرفه؟ واضح أخوان؟ هذا موجود كم؟ مئة حال، مئة جزئي محصورة نفرضها. يا مش قد راح تدرك بعضها؟ إش قد بعضها؟ 30. منو هذه 30؟ 30 الأولى، 30 الثانية، 30 الثالثة، ما أدري. فكيف تدرك بعضا غير معين؟ إدراك البعض غير المعين واضح الفساد أيضا. وإن كان معينا فالمعين كيف أصبح معينا؟ ما هو الدليل على أن هذا البعض هو المعين؟ فعلى كلا التقادير سواء أردت الكل أو البعض لا يمكن هذه الإدراكات، أو لا يمكن هذا الإدراك. فعليه قولك إدراك كل فرد فرد هذا واضح الفساد، لأنك إذا أردت الكلية لا يحاط بها، وإذا أردت البعض، البعض إذا كان معينا فهو غير معين، لأن ما هو الدليل على التعيين في هذه البعض دون هذا البعض؟ وإن أردت غير معين فغير المعين مجهول لا يدرك، كيف يدرك المجهول؟ واضحة؟ هذا الاعتراض. أجاب الشارع بقضيتين، القضية الأولى أن المراد من العموم العموم الاستغراق العرفي مو الاستغراق الحقيقي، ففرقين احنا عندنا، عندنا استغراقين، عندنا استغراق حقيقي وهو أن يكون إلى ما لا نهاية من الأفراد، كما لو قلت إن الإنسان لفي خسر بهذا المقدار هذا استغراق حقيقي بدليل صحة الاستثناء منه، إن الإنسان حيوان ناطق هذا استغراق شنو حقيقي لكل الأفراد سواء كانت الموجودة أو التي ستوجد على نحو القضية الحقيقية، وأكو استغراق عرفي مو استغراق حقيقي. مثاله باللغة الدارجة مالتنا، من واحد يسأله يقول له حصلته، يقول له دورت عليه كل الأسواق وما لقيته، رأسا هذا مباشرة يقول له على كيفك، انت شنو كل الأسواق، شلون دورت كل الأسواق، انت وين رحت كل الأسواق اللي ما حصلته، رحت إلى أسواق محافظة الحلة، قال له لا عمي أنا هاي العباسية ما وصلت لها، فضلا عن من عن الحلة، فضلا عن بغداد، فضلا عن القارة الأخرى، قال له بعد مو من حقك تقول فريت كل الأسواق، قال له لا فريت كل الأسواق اللي بمنطقتنا، هذا شو يسمونه استغراقا عرفيا، هذا العرف يفهم منه بدليل من يقول له فريت كل الأسواق ما حصلته، قال له جزاك الله ألف خير بعد ما قصرت استريح، صحيح العرف يقبله، هذا الاستغراق يسمونه استغراق عرفي. فأولا المراد من الاستغراق ليس الاستغراق الحقيقي حتى يعترض عليه، وإنما الاستغراق العرفي المتعارف عند أهل البلاغة. اثنين، المراد من الإدراك هو الإدراك الإمكاني مو الإدراك الفعلي، بمعنى أن العالم بعلم المعاني يدرك فعلا كل الجزئيات على نحو الاستغراق العرفي، مو فعلا يدركه وإنما على نحو الإمكان، بمعنى لو عرض له جزئي من الجزئيات بواسطة الملكة أمكن أن يدركه، فلا يرد الاعتراض، وللكلام تتم إن شاء الله على يوم غد، والحمد لله رب العالمين.